بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني حفظ الله القائمين عليها، ونحن في الدرس 11 من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب المبارك عند قول شيخ الإسلام: وهو شديد المحال، في قوله تعالى: وهو شديد المحال، وقول الله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقول الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وقول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الآيات تشهد بها شيخ الإسلام في إثبات بعض صفات الله تعالى، وتضمنت هذه الآيات صفة المكر والكيد والمحال والاستهزاء والخداع لله تعالى على قاعدة أهل السنة والجماعة كما سنبين. قال تعالى في الآية الأولى: وهو شديد المحال. ذكر أهل العلم أن المحال هو المكر، وأنه شدة المكر، وقيل أنه مأخوذ من الحيلة، أي بالحيلة يوقع خصمه ويغلبه، فتحصل معنى أن المحال شدة الأخذ بالعقوبة. والمكر في كلام العلماء هو التوصل بالأسباب الخفية في مغالبة الخصم والإيقاع به من حيث لا يدري هو، مع علمك وتدبيرك ذلك. والمكر إذا كان على المقابلة، على وجه المقابلة والمشاكلة، فهو محمود، لأنه رد مكر الماكر من قوي محق على ماكر مبطل معتدي. أما إن كان خلاف ذلك فهو مذموم ويعد خيانة لا تجوز، ولهذا لا يوصف الله بالمكر إلا على سبيل المقابلة بالماكرين. ولذلك قال تعالى في الآية الثانية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقال: ويمكرون ويمكر الله، وقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. في هذه الآيات المتضمنة ذكر بعض صفات الله تعالى التي تأتي على وجه المشاكلة والمقابلة، فلا يوصف الله تعالى بهذه الصفات إلا على سبيل المشاكلة والمقابلة، وهي كما ذكرنا هذه الآيات في 4 صفات معدودة: هي المكر والكيد والاستهزاء والخداع. ومعنى هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة كما ذكرنا أن من غالب الله في أمر فإن الله يمكر به ويكيد له بالمقابلة وبالمماحلة، وهي القوة، فيغلبه، لأن الله شديد المكر بمن مكر بالله تعالى. وتأتي صفة المكر والكيد في القرآن، وكذلك تأتي الاستهزاء والخداع على وجه المقابلة أيضا، فتكون صفة كمال الله تعالى على هذا الوجه فقط، لأن من مكر بمن لم يمكر به صار هذا من الغدر، وهذه صفة مذمومة، ولكنها صفة كمال إذا جاءت على وجه المقابلة، على وجه المقابلة لله تعالى، فيكون المكر محمودا إذا كان بالماكر، وكذلك يكون الكيد محمودا إذا كان بالكائد وأخذ الاستهزاء والخداع قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد يأتي المكر على وجه المشاكلة بقوله خير الماكرين، أي في مكره للذين يمكرون. وفي الآية الرابعة قال تعالى: إنهم يكيدون وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه الآية جاءت في كفار مكة الذين كادوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، يصدون الناس عن دعوة الرسول إلى دين الله وعن الإسلام، وينفرون الناس عن دعوة الحق، فكاد الله بهم كيدا أعظم من كيدهم وأشد، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى، فكان مكر الله أعظم من مكرهم وردا لكيدهم. وأنجى الله رسوله من الكفرة، فهاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وهكذا يكيد الله عز وجل لكل أنبيائه ورسله ومن سار على دربهم، مؤيدا لهم وناصرا لدينه سبحانه وتعالى. وخلاصة هذه الصفات لله تعالى أنها يتوصل بها إلى إيقاع الخصم بالأسباب الخفية، وهي صفات كمال لله تعالى، فيكون المكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي يوصف بها سبحانه وتعالى على وجه المقابلة فقط، على وجه المقابلة، نعم، فتكون صفات كمال مطلق لله تعالى. وكذلك من هذا الباب صفة الاستهزاء كما ذكرنا، والخداع ترد على هذا الوجه أيضا بالمقابلة. ولا يخبر عن الله بأنه مستهزئ، نعم لا يخبر، ولا أيضا يسمى الله بأنه هازئ، ولا يخبر بأنه مستهزئ، ولا مخادع، ولا ماكر، ولا كائد، وكل هذا نقص، وكل هذا نقص تعالى الله عن ذلك النقص علوا كبيرا. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات والمعاني على سبيل الحقيقة، خلافا لأهل التحريف والبدع، فإنهم ينفون هذه الصفات كما نفوا صفات الكمال الظاهرة كصفة الوجه واليدين والعينين وغيرها كما مر معنا آنفا في دروس مضت. ثم هم يفسرون هذه الصفات، صفات المكر والكيد، يفسرون هذه الصفات التي على وجه المقابلة يفسرونها بالمجازات، فيقولون في قوله: ومكر ومكر الله، يعني جازاهم الله على مكرهم، هكذا يفسرونها. وهكذا يقولون في قوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يقولون هذا يعني أجازيهم الجزاء الأعظم على كيدهم وأعاقبهم العقوبة الشديدة على كيدهم، هذا قول باطل. ويقولون أيضا في قوله تعالى: وهو شديد المحال، يعني هو شديد العقوبة على المكر والكيد، وكل هذا من التأويل والتحريف الفاسد لا دليل عليه من أثر ولا قول سلف. وأخيرا كما أسلفنا أنه لا يشتق من صفات المقابل المشاكلة اسم لله تعالى، فلا يقال لله الماكر أو الكائد أو المخادع أو المستهزئ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصفات المقابلة تدل على علو الله، نعم تدل على علو الله وتمام قدرته سبحانه وكمالها، وأن الله غالب على أمره. وفي هذه الصفات التحذير من مخادعة الله أو الكيد والمكر أو الاستهزاء بالله أو أولياء الله تعالى، نعم. ولذلك ينبغي الحذر من مكر الله، فإن الله أنزل بالماكرين العذاب الأليم في قصة اليهود الذين اصطادوا يوم السبت وغيرهم، والله المستعان. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر بعض آيات من آيات الأسماء والصفات، قال: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تضمنت هذه الآيات صفات لله تعالى، هي صفة العفو والمغفرة والرحمة والقدرة، أربع صفات لله تعالى. ففي الآية الأولى قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فإن الله كان عفوا قديرا، فأثبت العفو لله والمقدرة. يقول تعالى: إن تبدوا خيرا أي تظهروه أو تخفوه أي تعملوه سرا لا يعلمه أحد إلا الله. وهذا يشمل كل خير من قول أو فعل ظاهرا أو باطنا. ثم قال: أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم، ويشمل كل إساءة في المال أو في الحال، وهذا يشمل العفو عن الذنب والتنازل عن الحقوق وترك المطالبة، لأن فيه تجاوز، والتجاوز فيه شمول لكل إساءة في المال وفي الحال، وهذا يشمل العفو أيضا كما ذكرنا عن الذنب والتنازل أيضا عن الحقوق وترك المطالب. إذا حصل كل ذلك منكم، أي في الآية يقول إذا حصل كل ذلك منكم فإن الله عفو أي ذو العفو والمغفرة. والعفو أبلغ من المغفرة، لأن العفو إزالة أثر الذنب، والمغفرة ستر الذنب، فالعفو أبلغ. ثم ختم الله بقوله: قديرا، أي أن الله قادر على كل شيء سبحانه، لا يخرج شيء من مخلوقاته، لا يخرج شيء من مخلوقاته عن قدرته، حتى أفعالهم وأقوالهم، لأن الله خلقهم وأفعالهم، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فأثبت في هذه الآية صفة العفو لله تعالى، وكذلك صفة القدرة. في الآية الثانية قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأمر بالعفو أولا وهو الستر والتجاوز، ثم أمر بالصفح وهو الإعراض، وهذا أبلغ من العفو، لأن فيه التجاوز عن عقاب الذنب، عن عقاب المذنب، حتى عن عقاب المذنب بل حتى ترك لومه ومعاتبته. وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف على أن لا ينفق على مصطح ابن خالته رضي الله تعالى عنه، لخوضه في أمر عائشة رضي الله عنها في حادث الإفك. وكان مصطح رضي الله عنه بدريا مهاجرا، فلما تلى النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه هذه الآية، قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. ورد على مصطح نفقته. هذه الآية إذا نزلت في أبي بكر: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. ورد على مصطح رضي الله عنه نفقته. ثم ختم الله الآية بقوله: والله غفور رحيم، أي أن الله كثير المغفرة، وفي هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل. وفي الآية صفتين عظيمتين لله تعالى، هما الغفران والرحمة، هما الغفران والرحمة. كذلك في الآية دليل على اسمين عظيمين من أسماء الله الحسنى، هما الغفور والرحيم، وهما مشتقان من صفتي المغفرة والرحمة لله تعالى. وفي هذا دلالة على أن اسم الله مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يأتي هذان الاسمان لله تعالى، يأتي كثير تجرد كثير في آخر الآيات في قول وهو الغفور الرحيم، وفي ختام آيات كثيرة في القرآن، لأنهما دالتان على معنى متشابه. ففي المغفرة زوال المكروب، نعم المغفرة فيها زوال، ليست يعني المتفية ترادف، ولكن الأولى فيها معنى التشابه، فيها فالأولى المغفرة فيها زوال المكروب وآثار الذنب محوها، وفي الرحمة بعدها حصول المطلوب للعبد، وهو عظيم، وهو عظم التجاوز والمنة من الله تعالى. فالغفور الرحيم ترد كثير بمعنيين متقاربين. فالمعنى الأول الغفور أي المتجاوز، نعم المتجاوز ورافع الذنب وغافر الذنب. ثم تأتي بعد ذلك الرحمة بأنها يعني تكون فيها مرغوب المؤمن وما يحبه، فهذه منة من الله تعالى على عبده. ثم قال في قوله كما أورد شيخ الإسلام بعد ذلك من الآيات في الصفات، قال: وقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله. وقوله تعالى عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. تضمنت هذه الآيات صفات العزة لله تعالى، ويشتق منها اسم الله العزيز، والعزة هي الشدة والقوة والغلبة والقدرة، كل ذلك من معاني العزة. وذكر أهل العلم أن العزة لله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدرة، أي أن الله ذو قدرة عزيز لا نظير له في ذلك. ثانيا عزة القهر، أي عزة الغلبة، فإن الله عزيز في غلبته، أي عزة الغلبة، أي أن الله غالب على كل شيء وقاهر لكل شيء. الثالث عزة الامتناع، أي أن الله يمتنع أن يناله سوء أو نقص من كائن من كان. وكل هذه الأنواع تدل على كمال قهره سبحانه، وكمال سلطانه، وكمال تنزهه عن العيب والنقص، وتدل على كمال صفات الله في عزة القدر، وفي الآيات إثبات العزة المطلقة لله تعالى، وإثبات العزة أيضا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وللمؤمنين أيضا، وهي امتناع الجانب من أن يصل إليهم، من امتناع جانبهم من أن يصل إليهم ضرر من المشركين، لأن الله قد أعزهم بالإسلام، عز رسوله وعز أهل الإسلام، والله غالب على أمره. ومن إثبات العزة للرسول وللمؤمنين، يعني وما هكذا، ومع إثبات العزة أن الله أثبت العزة للرسول المؤمنين، إلا أن هذه الآية إلا أنها ليست كعزة الله. عزة الله أعظم، وعزة الرسول مكتسبة، وعزة المؤمنين هي مكتسبة، فعزة الله أعظم، فعزة الله ذاتية، وعزة الرسول المؤمنين مكتسبة من عزة الله للرسول وللمؤمنين. ويستفاد من هذا أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أو الصفتين تماثلهما في الاسم أو الصفة، فالله له عزة خاصة به ليست لأحد من خلقه، وللعباد للرسول والمؤمن عزة تليق بهم. نعم. ثم نقول في الآية الأخرى أيضا في قوله تعالى: في فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هنا الباء القسم، هذا إبليس عليه لعين الله تعالى يقسم، يقول فبعزتك، أي يا رب فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي البشر يقصد. فالباء هنا القسم، وفي هذا دليل جواز الحلف بعزة الله سبحانه وتعالى، وكذا غيرها من صفات الله يجوز القسم بأي صفة من صفات الله، وفي هذا دليل على أن صفات الله غير مخلوقة. وأما العزة المضافة لله سبحانه فتنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز الله بها الأنبياء والصالحين من عباده، والثانية العزة المضافة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في هذه الآية: ولله العزة. وكما في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي الآية أيضا التي معنا يقسم إبليس بعزة الله التي لا تغلب، أنه سيغوي بني آدم ويخرجهم من الرشد إلى الضلال والغي، ويستثني من هذا عباد الله المخلصين، فإنه لا يستطيع أن يغويهم، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي الآية إثبات إقرار الشيطان بصفات الله، مع العجب العجاب من إنكار بعض بني آدم، هذا الشيطان يثبت الصفات لله تعالى ويثبت لله العزة، والعجب أن هناك من بني آدم من ينكر صفات الله تعالى كلها أو بعضها، وهذا من ضلالهم وغوايتهم العظمى، والله المستعان. ثم قال وفي قوله تعالى، يعني يذكر صفات أخرى لله تعالى في آيات أخرى مستدلا بها، لأننا لازلنا في إثبات صفات الله تعالى بالآيات. قال: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي هذه الآية إثبات اسم الله تعالى، تبارك اسم ربك، إذا هنا اسم الله تعالى، في إثبات اسم الله تعالى. قال تعالى: تبارك، أي تعاظم وتعالى وحلت البركة، أي أن البركة تكون باسم الله، فكلما صاحبه اسم الله صار مباركا، وصارت المسألة التي صاحبها اسم الله مباركة. وفي الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. ولذا شرع اسم الله والبدء به في عبادات كثيرة، منها عبادة الذبح الذي يحرم يعني أكله إذا لم يذكى، إذا إنسان ذكى وذبح ولم يذكر اسم الله تعالى يحرم أكل تلك الذبيحة، فلا يحل أكلها إلا بذكر اسم الله عليه حين ذبحها. وكذلك شرع الله ذكر اسم الله حال الطهارة والوضوء، كما شرع حال البدء بأكل الطعام، وإن لم يذكر اسم الله تعالى أكل معه الشيطان. انظر بركة اسم الله، إذا لم تقل بسم الله وأكلت أكل معك الشيطان، فإن قلت بسم الله حرم الشيطان من الأكل معك. كما شرعت البسملة أيضا عند الجماع، وإن من ذكر اسم الله حال الجماع وسمى جنب الله تعالى ما يرزق من الولد ضرر الشيطان. فكل شيء صاحبه ذكر اسم الله حلت به البركة، وأن ذكر اسم الله سببا للبركة إذا صاحب شيئا. ثم قال في الآية الأخرى وقوله: ذي الجلال. فذي هنا بمعنى صاحب، وهي صفة للرب لا للإسم، ولو كانت الإسم لقال ذو، إذن ذي لله، للجلال، ذي للجلال يعني صفة لله تعالى، يعني مصاحبة لصفة الرب. والجلال هو العظمة، أي ذو العظمة، والإكرام أي التكريم، وهو الإكرام من الله لمن أطاعه. وقال أهل العلم: الجلال هو عظمة الله في نفسه سبحانه، والإكرام عظمة الله في قلوب المؤمنين فيكرمونه ويكرمهم سبحانه. ثم شرع بعد هذه الآية، قال: ثم شرع شيخ الإسلام في ذكر بعض صفات الآيات المنفية في تنزيه الله تعالى، لأن هناك يعني آيات فيها صفات النفي، صفات النفي، فشرع شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر آيات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه، فقال الله تعالى في قوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، مع النفي، هل تعلم له سميا، لا أعلم له سميا. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد، فنفى المكافأة لله، قال: فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، فنفى الند. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالناظر في هذه الآيات التي ذكرها الشيخ فيها شروع بيان صفات الله السلبية والنفي، صفات السلب والنفي لله الدالة على كمال الله تعالى، وبيان الكمال لا يتم إلا بذكر النفي والإثبات. والأصل عند أهل السنة والجماعة هو الإثبات، ويأتي مفصل، وينفون نفيا مجملا، وإنما يأتي النفي مفصلا أحيانا نادرا لرد شبهة أو تنقص حصل كنفي الولد والصاحبة ودفع التوهم. وكذلك يأتي نفي النوم والسنة. فالنفي هنا المفصل يأتي لإثبات كمال الضد، يأتي لإثبات كمال الضد، وقد مر معنا شيء من هذا في دروس مضت. ذكر في الآية الأولى في قوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قوله فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره، وهذا تضمن النهي عن الشرك. والعبادة شرعا يعرفها شيخ الإسلام فيما اشتهر عنه من التعريف بقوله: العبادة اسم جامع كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة وغيرها، مع المحبة والخضوع لله تعالى. ومن أعظم شروطها، أي من أعظم شروط العبادة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله في هذه الآية: هل تعلم له سميا، أي مساميا ومشابها. هل تعلم لله مسامي ومشابه ومماثل في المخلوقين ومن المخلوقين؟ والاستفهام هنا بمعنى النفي، وهذا مشرب بمعنى التحدي، يعني إن كنت صادقا فاثبت. فنفى الله عن نفسه النظير والسميع، أي لا أحد يدعي أنه يتسمى بما سمى الله نفسه. وهذا النفي من الصفات السلبية، والصفات السلبية تتضمن الثبوت، وهو كمال الله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه. فإذا كان كذلك فالواجب أن تفرد الله بالعبادة، وأن تصبر على ذلك صبرا يدوم حتى تفارق الحياة. هكذا تضمن هذه الآية. ثم قال في الآية الثانية: ولم يكن له كفوا أحد. في هذه الآية نفى الكفء لله، وذلك لكمال صفاته سبحانه. فلا أحد يكافي الله، لا في علمه ولا سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا عزته ولا حكمته ولا غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. ثم جاء في الآية الثانية من آيات النفي في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا موجه لقوم عبدوا مع الله في ألوهيته، يعني جعلوا مع الله شريك، عبدوا مع الله في ألوهيته آلهة أخرى، ولم يجعلوا له أندادا في الربوبية. هناك وحده في الربوبية، فقال: لا تجعلوا لله أندادا في الألوهية أيضا، فوحدوه في الألوهية وأقروا له بذلك كما تقرون أن ليس له أندادا في الربوبية. والند هو المكافئ، وهو المشابه والمماثل والنظير. فأنكر عليهم عبادتهم لغير الله ومساوتهم لهؤلاء المعبودين بالله تعالى، يساوون هذا المعبود بالله تعالى في المحبة والتعظيم. هذا باطل، إذ لا ند لله، أي لا مثيل لله في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته. ثم بين أنه ما فعلوا ذلك، يعني تلك الحالة أنهم اتخذوا الذات، ما فعلوا إلا لجهلهم بشأن الله وعظمة الله وجلاله سبحانه، فوصفهم بالجهل فقال: وأنتم لا تعلمون، أي تجهلون. وهذا جهل عناد ومكابرة. قال: وفي هذه الآية رد على كل، وهذا في الآية هذه رد على كل الفرق الضالة، فرق الضلال كالمشبهة لله بخلقه وكعبادة الأوثان، وأيضا في الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، وكذلك الرد على المعطلة الذين نفوا صفات الله تعالى، وكذلك المشبهة وغيرهم. هكذا كل هذا فيه نفي، وبيان هذا النفي الذي ينبغي أن يثبت بالنفي. قالوا في الآية الرابعة في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا لا يجوز. من الناس من يتخذ، يعني أنداد، يعني شركاء لله تعالى، جل تعالى أن يكون له شريك. ومعنى هذه الآية أن هؤلاء عبدة أصنام، اللي يعبدون هذه الأصنام ويحبونها كمحبة الله، وهذا هو شرك المحبة. فالذي يعبد الصنم ويحبه ويعبد الله ويحبه، هذا شرك محبة، هذا شرك محبة لا يجوز إلا لله. شرك المحبة هذا شرك كفر. فالمحبة لله تعالى خالصة، لا يمكن أن تحب غير الله كمحبة الله كأين من كان. ثم بين محبة الموحدين لله، وأن حبهم لله أشد أنواع المحبة، فهم أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لمن عبدوا، لأن محبة المؤمنين خالصة لله لا يشوبها شرك. وأما محبة الأنداد محبة شرك، والمحبة الخالصة لا شك أشد وأعظم من المحبة المنازع فيها الشريك، المنازع فيها الشريك. وفي هذه الآية دليل على أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد اتخذه ندا، نعم اتخذ ذلك ندا لله، وأن ذلك من الشرك الأكبر. وينطبق هذا على من أحب رسول الله كحب الله. انظر، لا يجوز ليتخذ حب الله كحب رسول كحب الله، هذا لا يجوز. فهنا ينبغي التنبه. نعم ينطبق هذه القاعدة على أن من أحب رسول الله كحب الله هذا لا يجوز، وإنما محبة الرسول تبعا لمحبة الله عز وجل. فكيف بمن يحبون رسول الله أكثر مما يحبون الله، هذا أعظم، هذا أعظم، أسأل الله السلامة والعافية. والخلاصة يجب إفراد الله بالألوهية كإفراده بالربوبية والخلوص من اتخاذ الند لله، فالله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ند له ولا مكافئ. وعلى هذا أهل الإيمان والتوحيد الخالص جعلنا الله منهم. وخلاصة هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة كما ذكرنا آنفا من أن القاعدة في الصفات، صفات النفي في الصفات النفي المجمل، أنه إذا جاء بالنفي يجملون، والإثبات مفصل. وأما المبتدعة فالأصل عندهم أن النفي يكون مفصل، انظر يعني بالعكس، أن النفي يكون عندهم مفصل والإثبات يكون مجمل. فيقولون مثلا في صفات الله تعالى عز وجل يقولون ليس بجسم ولا بشيخ ولا نعم ولا ليس بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا عن يمين ولا عن شمال ولا قدام ولا خلف وليس بذي دم ولا هو خارج عن العالم ولا هو داخل فيه، إلى آخر تصنيفات للمنفيات هذه. وهم بهذا يصفون عدم المحض، يعني أين الله؟ لا شمال لا جنوب لا فوق لا تحت لا جسم لا كذا لا 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 لا، هذه عدم، هذا عدم المحض. وإذا أرادوا الإثبات جعلوه مجملا، فصار نفيهم وإثباتهم خلاف ما قرره الله تعالى في كتاب العزيز بقوله ليس كمثله شيء. خلاص انظر، ليس كمثله شيء، في النفي هنا جاء بالإجمال ليس كمثله شيء. خلاص ثم قال وهو العزيز الحكيم، في الإثبات فصل فقال وهو السميع البصير. إذن قوله ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل، ثم في قوله وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل. وهكذا تقرر في القرآن نفي مجمل ليس كمثله شيء، ثم إثبات مفصل وهو السميع البصير. فتدبر أيها السلفي هذه القاعدة العظيمة، شهدك الله إلى كل خير، الحمد لله. ولعلنا نقف هنا، بارك الله فيكم. وهذا هنا سائل يقول ذكرتم في الدرس الماضي في شرح قوله تعالى في ظلل في الغمام، في ظلم الغمام، أن في هنا للمصاحبة وليست للظرفية. نعم، قل فما الفرق بين المصاحبة والظرفية جزاكم الله. نعم، في الدرس الماضي في معرض الحديث عن صفة المجيء الله تعالى ذكرنا أن الله يجيء إلى المحشر يوم القيامة للفصل بين العباد، بدليل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وفي الآية إثبات مجيء الله، وكذلك يأتي الغمام والملائكة تأتي وغيرهم. وهنا تكون معي، وهنا تكون معية لله مع الغمام والملائكة وكل من يأتي لهذا المقام. فما معنى هذا الحرف؟ هل هي معية ذاتية أم معية مصاحبة؟ أم معية مصاحبة؟ الحرف فيه هنا في الآية، يعني قلنا أن فيه هنا ليست الظرفية وإنما هي المصاحبة. ولتبين لك الأمر والفرق بارك الله فيك بين الظرفية والمصاحبة، نضرب هذا المثال للتقريب ولله المثل الأعلى. إذا قال قائل كنت في المزرعة وإخوتي، انظر كنت في المزرعة وإخوتي، إذن هنا في أنت وإخوتك في المزرعة، هنا معيتك مع إخوانك ظرفية، معيتك مع ظرفية في المزرعة. ثم قلت وفينا القمر في السماء ينير لنا، هنا في وفينا في هنا القمر، هي ظرفية؟ قل ليس ظرفية، هذه مصاحبة، لأن القمر في السماء وربما تسير يعني في المزرعة مسافة يعني 100 كيلو والقمر مصاحب لك. لا تقول معنا، لا تقول فينا، لا تقول ظرفية. هذا ففي الأولى ظرفية في قولك وإخوتي، وفي الثاني المصاحبة التي في القمر، ومعناها هنا في يعني كما بينا أن في الأولى ظرفية والثاني المصاحبة، وهذا ما ذكرناه في درسنا الماضي، لعل هذا يعني تبين به الفرق لكم. سأل الله العون للجميع، ونقف هنا بارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.